الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله، وبعد، فقد كان الكلام في الحلقة الماضية من هذه الدورة المباركة حول تفسير إفسادتي بني إسرائيل الواردتين في سورة الإسراء من قول الله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا إلى آخر الآيات، وخلصنا إلى أن الإفسادتين قد وقعتا، أو المقصود بهما أنهما تقعان بعد نزول هذه الآية. أما الإفسادة الأولى فقد ذكرنا أن وقوعها إنما كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأما الثانية فهي ما نعيشه اليوم. وسنقف في هذه الدقائق إن شاء الله تعالى مع صورة المعركة المباركة وخطوطها الرئيسة كما يصورها القرآن الكريم. وقبل أن ألج إلى هذا الموضوع، يحسن أن أسجل مظهرين من مظاهر المعركة مع اليهود حول بيت المقدس. هذه المظاهر وهذان المظهران، وإن لم يكونا خاصين بالمعركة القادمة مع اليهود حول بيت المقدس، فإنه ينبغي ألا يغفل عنهما أثناء تصورنا للمشهد القادم في المعركة القادمة حول بيت المقدس إن شاء الله تعالى. أما الأولى ففي قوله تعالى: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، والآية في بيان حتمية انهزام اليهود وانتصارنا كما تقدم، إلا أنها تضيف معنى آخر، وهو أن شكل الهزيمة اليهودية ستكون بالفرار وتولية الأدبار. والتعبير بتولية الأدبار فيه تصوير لحالة الفرار على طريقة القرآن بالتصوير، ترسم في ذهن القارئ للقرآن صورة اليهود وقد انكسرت قلوبهم، يسلمون للمسلمين ظهورهم، يولوكم الأدبار، ليفعلوا فيها ما شاءوا من ضرب وتقتيل. والثانية في قوله سبحانه: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وفي الآية أن المواجهة مع بني إسرائيل في المعركة القادمة حول بيت المقدس كما هي المواجهة في كل المعارك الماضية مع بني إسرائيل لن تكون على هيئة جيشين يتعاركان عراكا رجولية، وإنما سيكون قتالهم في القرى المحصنة ومن وراء الجدر. ويتحصل من هاتين السنتين والقانونين اللذين يحكمان المعارك مع اليهود أن المعركة ستكون من غير مواجهة شاملة كاملة، وستنتهي هذه المعركة حول بيت المقدس بفرار اليهود وتركهم الأرض ومكتسبات عهد العلو الذي تركوه إلى غير رجعة إن شاء الله. وقد تكلمت في المرة الماضية حول آيات سورة الإسراء، وأذكركم وأنطلق كذلك من هذه الآيات في تصوير هذه المعركة بدقة، مذكرا إياكم بأن الذي ذهب إليه كثير من المحققين أننا اليوم نعيش الإفساد الثاني لبني إسرائيل كما سلف البيان، ذلك في قول الله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وإذا كنا اليوم نعيش حقا واقع هذه الآيات، فإن هذه الآيات تذكر لنا الخطوط الرئيسة في المعركة وتبين معالمها الأساسية بصورة بدت فيها هذه المعالم واضحة إلى حد بعيد. فلنتأمل الآيات مرة أخرى. قال الله تعالى: ثم رددنا لكم، أي يا بني إسرائيل، الكرة عليهم، أي على المسلمين وفق تفسيرنا، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وفي أواخر هذه السورة الكريمة سورة الإسراء جاء قوله تعالى: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وهذه الآيات في الموضعين تمثل ما يصور المعركة ومعالمها الأساسية، بالإضافة إلى قوله تعالى في مطلع السورة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وسأبين إن شاء الله مدخل هذه الآية في موضوعنا هذا. وليأذن لي السامع بالتنقل بين هذه المواضع حسب المقتضى المنهجي الذي تفرضه دراسة هذه الآيات، والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. يبدأ المشهد في الإفساد الثاني بقوله: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. بعد مدة متراخية عن الإفساد الأول، ما حصل وما حصل فيه من تسليط الله جنده على اليهود كما قال: ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، وقد فسرناه وقتها بأنه تسليط الله لنبيه وأصحاب نبيه رضي الله تعالى عنهم. بعد هذا بمدة متراخية كما يفهم من استعمال كلمة ثم في مطلع الآية، ثم رددنا، وثم تفيد الترتيب والتراخي، بعد مدة من انتهاء الإفساد الأول ترد الكرة لبني إسرائيل على أمة الإسلام، ويمد بنو إسرائيل بالأموال والبنين ويجعلون أكثر نفيرا. وهذه الآية تبين مظاهر قوة اليهود في إفسادهم الثاني، وهو المعبر عنه في سورة الأعراف بحبل الناس: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وقد يسأل سائل فيقول: إذا كان هذا حبل الناس كما تقول، فلماذا أسنده الله إلى نفسه؟ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم وجعلناكم أكثر نفيرا. الجواب أن الإسناد هنا للإشارة إلى أنه إنما حصل بإذن الله ومشيئته، وأن علو بني إسرائيل وإفسادهم لم يكن سبقا منهم لرب العالمين، ولم يكن خارجا عن إحاطته وقبضته سبحانه. وتبين لنا الآية أن الإمداد الخارجي لليهود يتم بوسيلتين عظيمتين وقناتين كبيرتين: الأولى الإمداد بالأموال، والثانية الإمداد بالبنين. وهاتان الوسيلتان هما قاعدة القوة المادية لليهود في هذا الزمن، فالمال هو عصب الحياة الاقتصادية، والاقتصاد ضروري لأي دولة، وينتج عن المال والاقتصاد مظاهر الحياة المادية من صناعة وتقدم ودخل. والبنون هم أساس استمرار الكيان، فوجود الكيان المادي وقوته مرتبطة باستمرار النمو السكاني وكثرة المواليد وزيادة عدد السكان. وهناك بعد واقعي معاصر لقوله أمددناكم بأموال وبنين، إذ إنه أبرز ما ينطبق على الكيان اليهودي القائم الآن على أرض فلسطين، حيث تمكن اليهود من السيطرة على الدول الكبرى والصغرى وتسخيرها لهم وتحويل قنواتها لتصب في كيانهم في فلسطين، إلا أننا نرى قناتين واسعتين غزيرتين تصبان بغزارة في كيان اليهود. القناة الأولى القناة المادية المتمثلة في المساعدات المالية من الدول الغربية كأمريكا وألمانيا وفرنسا وغيرها للأسف، التي تقدم لليهود الكثير، ويعني غير هذا مما يطول ذكره وهو معلوم عند السامعين. ولولا هذه الإمدادات المالية لما تمكن الكيان اليهودي من الوقوف على قدميه في فلسطين. ولنتخيل ماذا سيحدث لهذا الكيان عندما تغلق هذه القنوات المالية الأوروبية والأمريكية وغيرها، وستغلق بإذن الله ليتحقق وعد الله الذي وعدنا إياه. أما القناة الثانية فالقناة البشرية المتمثلة في البنين اليهود القادمين إلى فلسطين، إمدادا لليهود المقيمين فيها من قبل. هؤلاء اليهود القادمون في صورة مهاجرين عائدين إلى أرض الميعاد كما يزعمون، وقادمين من مختلف بلاد العالم، مثل يهود الفلاشة القادمين من أثيوبيا، وذلك السيل البشري القادم من روسيا ودول أوروبا الشرقية والغربية. وستبقى هذه القناة البشرية مفتوحة، وستبقى تضخ في الكيان اليهودي في الأرض المقدسة بنين وأولادا قادمين يهودا، حتى تتحقق مشيئة الله في تجميع كل اليهود في هذه المنطقة تمهيدا لساعة الحسم. وهذا المعنى المتحقق في الواقع اليوم هو وعيد الله الذي أوعده بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، حيث قال: وقلنا من بعده لبني إسرائيل أسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. وسكناهم الأرض تشتتهم فيها وتقطعهم أمما وتفرقهم مزقا. ووعد الآخرة، فإذا جاء وعد الآخرة أي الإفساد الثاني، كما قال الله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. وقوله لفيفة، جئنا بكم لفيفة، ملتفين مجتمعين، وهي تصور الحالة التي يأتي فيها اليهود من مختلف أنحاء العالم إلى بيت المقدس. وجاءت الأحداث المعاصرة لتفسر هذه الآية تفسيرا عمليا واقعيا. فاليهود كانوا يأتون لفيفا إلى فلسطين منذ بداية توجههم للاستيطان في فلسطين منذ نهاية القرن التاسع عشر الميلادي وانتهاء بهذا اليوم. وقد سمعنا ونحن اليوم في أواخر العام 2015 رئيس وزراء الكيان يستثمر حادثة إطلاق النار على مجلة شارلي إبدو الفرنسية وما حصل من أحداث مرافقة ليدعو يهود فرنسا إلى القدوم إلى ما سماه موطنهم الأصلي فلسطين. ألا خابوا وخسروا، إنما يأتون على قدر وما ينتظرهم من وعد الله أدهى وأمر. أما قوله تعالى: وجعلناكم أكثر نفيرا من آية الإسراء، فأصل كلمة النفير من نفرة، والنفرة الانزعاج عن الشيء وإلى الشيء، يقال نفر عن الشيء نفورا، قال الله تعالى: وما زادهم إلا نفورا. والنفير المقصود في الآية من ينفر مع الرجل من قومه أو الجماعة الصائرون إلى الأعداء مع أوليائهم. فالمقصود أن حلفاء اليهود وأعوانهم ومن يحمل معهم علينا أكثر، والمساعدات التي تقدم إليهم كذلك، ومن يصطفون معهم ويكونون في صفهم كذلك. وها هو الواقع يصدق كلام علام الغيوب سبحانه وتعالى، ويكون اليهود في هذا الزمان الأكثر نصيرا والأعظم حليفة. يمدهم حلفاؤهم بالمال وأنواع السلاح وسائر المساعدات، ويوالونهم ويناصرونهم في شتى البقاع والساحات. وهذه كلها عناصر قوة اليهود في هذا الإفساد. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وفي هذه المعطيات الصعبة تثبت طائفة من هذه الأمة على أمر الله تواجه هذا المد اليهودي، والإشارة إليهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وسأتكلم في هذا إن شاء الله فيما بعد. وبعد هذا البيان يأتي تفصيل نهاية الإفساد الثاني لبني إسرائيل، وتأتي معالم هذه النهاية بالتعبير القرآني الملفت المعجز المختصر، حيث قال تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. والمقصود بوعد الآخرة المرة الثانية من الإفسادين أو الإفسادتين، كما في الآية في آخر السورة: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. وتذكر هذه الآية ثلاثة معالم واضحة تبين نهاية إفساد بني إسرائيل ودمار علوهم، وهي مرتبة كالآتي: إساءة وجوههم ليسوء وجوهكم، ودخول المسجد كما دخله المسلمون أول مرة كما دخلوه أول مرة، وتتبير علو اليهود وليتبروا ما علوا تتبيرا. وأحسب أن هذه المعالم مراحل وخطوات مرتبة تبدأ بإساءة وجوه اليهود وتنتهي بتدمير دولة اليهود وسائر مظاهر علوهم بعد أن يطرد هؤلاء من المسجد ومن بيت المقدس. وقد يقول لي قائل: إذا كانت مراحل كما تزعم، فلماذا لم يأتي العطف بين هذه المراحل بثم المفيدة للترتيب والتراخي، أو الفاء المفيدة للترتيب والتعقيب؟ أما الواو فهي تفيد العطف ومستعملة في معنى الجمع فقط على رأي أكثر أهل العلم من اللغويين والأصوليين. والآية قالت: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وأنت تقول هذه الآية على مراحل وهذه مراحل. أقول في الجواب على هذا الذي يبدو لي والله أعلم بمراده أن هذه المراحل لما كانت متداخلة تبدأ التالية منها قبل انتهاء ما قبلها، جاء العطف بينها بالواو دون العاطفات المفيدة للترتيب. وأريد أن أقف مع قوله تعالى: ليسوءوا وجوهكم، مع هذه المراحل وإفادتها لأبعاد ودلالات هذا، لكنني إن شاء الله تعالى سأرجئ الكلام فيه إلى التسجيل القادم بإذن الله تعالى حتى لا يطول هذا التسجيل كثيرا. فالحمد لله رب العالمين، وألقاكم في التسجيل القادم إن شاء الله.